بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في احاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصيه للقصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فإنني سأقف في هذا اليوم مع هذا الحديث العظيم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الصلة بربه جل وعلا، ولم يكن يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين، فكان يدعوه آناء الليل وأطراف النهار، يدعوه في السفر والحضر، يدعوه في الصحة والمرض، يدعوه في الضعن والإقامة، في السلم والحرب، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام يلتجئ إلى ربه جل وعلا ويستعيد به ويدعوه ويتملق بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو الله عز وجل بيا اللهم اللهم، ومعناها يا الله، فحذفت الياء في أول حرف النداء وأبدلت ميما في آخر لفظ الجلال، اللهم اللهم، يعني يا الله، هذا المعنى. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ بالله تعالى، استعاذ بصفة الرضا لدفع صفة السخط، واستعاذ بصفة المعافاة لدفع صفة العقوبة، وأيضا قال: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. قال بعض العلماء: أعوذ بك منك استعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه باعتبارين، وكأن في استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله، يعني التي ذكرها في أول: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ثم قال: وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبلها مع تضمنها فائدة شريفة، وهي كمال التوحيد، وأن الذي يستعيذ به العائذ ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره، فهو وحده المنفرد بالحكم، فإذا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو، فهو الذي يريد به ما يسوءه، وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو الذي يمس بالضر، هو الذي يكشفه، لا إله إلا هو، فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، والملجأ منه إليه. كما أن الاستعاذة منه فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من كل سوء وشر ومكروه، وأن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية وبالرضا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم حفظ شيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا هذه المكالمة. نعم أخ محمد فضل.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم محمد علي من عيمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
الله يحفظك يا شيخ وينفع العالم الإسلامي كله بعلمك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شيخ لو سمحت بالوضع اللي نحن فيه طبعا وموضوع كورونا، عندي سؤالين، يعني مش سؤال من شقين. أولا، هل في مثل هذه الأوقات تجوز القنوت النوازل؟ لأنه تعتبر نازلة، يعني الكل متضايق، الكل خايف سواء على صحته على نفسه، حتى موضوع التجار يعني خسائر بالهذا. فأنا أعتقد أن النازلة يعني مش لازم يكون العدو واقف على الحدود يبغى يهجم على البلد، يعني بعض يعتقد ذلك. الشقة الثانية شيخنا، كثير ما نسمع في المساجد جزاهم الله خير هيئات الأوقاف في الدولة تعمم كلمات والمشايخ عندنا ما يقصرون في المساجد بنصح الناس، لكن إلى الآن معظم، يعني صح ما أقول كل، بس معظم النصايح تتعلق بالجانب المادي الدنيوي، يعني غسل يديك، اهتم بالنظافة، هاتوا ياخذوا سجادة المسجد. محتاجين شوية توعية دينية، يعني من الناحية النفسية الدينية، إن يعني مثلا ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة، من هذه الأمور. يعني أنت يا شيخ فاهم
إن شاء الله. واضح واضح.
محتاجين يعني النصح والترغيب والترهيب من ناحيتين، المادية والنفسية الدينية يعني.
إن شاء الله.
شكرا على تحسين.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة والتوجيه من هذا الشيخ. نعم نجي في هذا الشيخ، سؤال الأخ محمد بالنسبة يقول الوباء أو المرض الذي انتشر في هذه الأيام، يقول هل في مثل هذه الأوقات أو مثل هذه الأمراض هل يجوز قنوت النوازل؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ الفاضل على هذه الأسئلة وعلى هذا الطرح، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعمله. الأمر الثاني بالنسبة لقنوت النوازل، هذا مرتبط بولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يوجه بقنوت النوازل، والنوازل هي مفرد نازلة تحصل مصيبة مثلا أو كارثة أو شيء من هذا القبيل في المسلمين، فيدعون الله عز وجل ويجأرون إليه في صلاة الفجر أو في بقية الصلوات بأن يكشف الله عز وجل الغمة عن الأمة. الأمر الآخر، في التاريخ سواء السوابق التاريخية في عهد الصحابة كما حصل في عهد عمر حينما نزل وباء بالناس، يقول أبو الأسود بأنه أصبح الموت يعني ذريع في الناس، فكان الناس يموتون موتا ذريعا. لا أحفظ أن عمر أمر بقنوت النوازل في مثل هذه الأوبئة، ولا أيضا في طاعون عمواس الذي كان في الشام على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يقنت لمثل هذا. لماذا؟ لأن العلماء يقولون بأن الموت في مثل هذه الأوبئة من الشهادة، والإنسان لا يدعو الله عز وجل برفع ما فيه شهادة للناس. ولذلك في كتب الفقه يقول الفقهاء يهن الحاج إذا رجع، ولا يهن الشهيد، ولا يهن المجاهد إذا رجع، لأن المجاهد رجع فترك أفضل الحسنيين وهو الشهادة في سبيل. قالوا ما يهنون، ما يقولون له كذا، لماذا؟ لأنه فاته أمر عظيم وهو الشهادة في سبيل الله. فكذلك مسألة الأوبئة والطاعون وهذه الأمراض التي تأخذ بالناس، لأن قالوا من مات فيها فيرجى له الشهادة، ولذلك قالوا لا يقنت لها، لا يقنت لها. لكن عموما إذا رأى ولي الأمر باجتهاد من العلماء وأشاروا إليه في ذلك، فيلجأ إلى ولي الأمر ويسمع ويطاع في هذا، وهذا لا يمنع الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يحفظه ويحفظ المسلمين، ما يمنع هذا، يعني يدعو الله عز وجل بنفسه، لكن الدعاء الجماعي، الدعاء المرتبط بجماعة المسجد، هذا الشأن فيه لولاة الأمر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد كلمة بالنسبة ل يقول هذه الأمراض التي تأتي، كلمة توعوية يقول من الجانب الديني.
الحمد لله، لا شك بأن هذه من جملة الابتلاءات والفتن التي يتعرض لها الناس في هذه الدنيا، فالله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الفتن والابتلاءات والأمراض والأدواء، أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. وأما موقف المسلم أمام هذه الأوبئة وأمام هذه الفيروسات وأمام هذه الأسقام والأدواء، فيجب أولا أن يعلم بأن هذا من قدر الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فما من شيء في هذا الوجود وهذا الكون إلا وهو بتقدير الله. ومن أصول أهل الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره أو قليله، وكبيره، ظاهره وباطنه، كله من الله عز وجل. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أصل عظيم يفترق أهل الإيمان عن غيرهم. الأمر الثاني أن لله جل وعلا الحكمة البالغة في ذلك، فالله جل وعلا حينما يقدر مثل هذه الأشياء إنما يقدرها لحكمة. قل جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولذلك من اسم الله عز وجل الحكيم، من اسمه الحكيم، فله الحكمة البالغة جل وعلا، لا يسأل ربنا عما يفعل. وهنا واجب على المسلم أن يربط هذه الأمور كلها بهذا الاسم العظيم الحكيم والقدير والعليم والخبير سبحانه وتعالى وعز. أمر آخر من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يسلكها بذل الأسباب في دفع الأمراض والأسقام والأدواء والابتلاءات، فإن من التوكل على الله عز وجل بذل السبب، بذل السبب. ولذلك ربنا جل وعلا خلق الأسباب وخلق لها، خلق الأشياء وخلق لها أسبابا أسبابا، فبذل السبب واجب، بل من التوكل على الله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فجذ إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. ولذلك ربنا جل وعلا جعل للأشياء أسبابا. الأمر الآخر وهو الاعتماد على الله عز وجل مع بذل السبب. ولذلك قطب رحى الإيمان قائم على التوكل على الله. قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال جل وعلا وأفوض أمري إلى الله. قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه مع بذل الأسباب. يعني السبب هذا قد ينفع وقد لا ينفع. فالله جل وعلا جعل للنار خاصية وهي الإحراق، فمن اقترب منها أحرقت. لكن نار إبراهيم سلب الله من هذه الخاصية وأبطلها حينما أخر السبب. قال جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فيبذل السبب. أمر آخر، ينبغي للعباد أن يلجأوا إلى الله في مثل هذه الأزمات، وأن يكثروا من الدعاء، وأن يكثروا من يعني العبادات والطاعات، وأن يبتعدوا عن المعاصي والمنكرات. هكذا أهل الإسلام إذا مرت بهم مثل هذه الأمور، مع أن الأصل أنهم يعرفوا الله في الرخاء، لأن من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. مسألة أخرى حتى لا أطيل، ينبغي للإنسان أن يكون خائفا بقدر وليس بمبالغة، لأن للأسف الشديد من الناس من سيطرت عليه الأوهام والوساوس والقلق وأصبح يمر بأزمة نفسية، يحسب أن الموت واقف في بابه، وهذا مما لا ينبغي للمؤمن أن يسيطر عليه مثل هذا الأمر. الموت حق، ولذلك الله عز وجل كل من عليها فان، قل جل وعلا: لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن الذي يبقى ويخلد ويعيش؟ من أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فلينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة ما كان يقول: من أراد أن يتسلى بمصيبته فليتذكر مصيبته في، من يتذكر في مصيبته في، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. يلجأ إلى الله ويحرص على الدعاء ويستقيم على منهج الله، وأن يراجع حساباته في علاقته مع الله عز وجل. هذه نصيحة مختصرة والوقت لا يسمح بذلك، لكنني رتبتها بمثل هذه الطريقة استجابة ونزولا عند رغبة الأخ الفاضل الذي طلب مثل هذه النصيحة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر.
عليكم مشايخنا، عساكم بخير.
الله يحفظك ويبارك فيك.
شكرا على جهودكم المبذولة، الله يعطيكم الصحة والعافية.
جزاك الله خير، تفضل.
سؤالي للشيخ: ذهبت إلى عزاء رأيتهم يقرأون قرآن، لما سألت قالوا لي عن روح فلانة المتوفاة، فهل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر، تسمع ردها الشيخ. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ عمر، يقول: حكم قراءة القرآن في العزاء، ويقول إهداء يعني، أو يقول عن فلانة المتوفاة.
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من شطرين. الشطر الأول: حكم قراءة القرآن في العزاء. والشطر الثاني: حكم إهداء ثواب القراءة للميت. أما الأول فبدعة كما قال أهل العلم. ذهب العلماء إلى بدعية قراءة القرآن في المآتم وفي العزاء، قالوا لم يصح في هذا شيء، وهي بدعة من البدع. أما الشطر الثاني فيما يتعلق بقضية إهداء الثواب فهي مسألة خلافية، فمن أهل العلم ذهب من يذهب إلى مشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يهدي ثواب القراءة للميت. والقول الثاني قالوا بعدم مشروعية ذلك، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، عدم مشروعية قراءة أو إهداء ثواب القراءة للميت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله مع وجود المقتضي والدافع، وهو موت بعض زوجاته كخديجة وزينب، وكذلك موت أولاده ما عدا فاطمة ماتت بعده، موت عمه حمزة، موت ابن عمه جعفر، موت كثير من أصحابه، ما فعل هذا ولا أرشد إليه، بل كان عليه الصلاة والسلام كل من يسأله بالنسبة لما ينفع الميت كان يقول لهم الدعاء وكذلك الصدق. ولذلك ما ينبغي هذا، وأفضل منه، بل قد يكون هو الأصل، أن يوقف له مصاحف، يعني يشتري، من أحب أن يهدي الثواب له يشتري مصاحف ويتصدق بها عن روح هذا الميت، هذا هو الأصل. وللأسف الشديد الناس يتركون المشروع ويذهبون إلى المخالف.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر تيوم. فشيخنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: هل يجوز وضع منديل معقم في موضع السجود خلال الصلاة في المسجد للوقاية من الأمراض؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن هذا نوع من أنواع المبالغة، وينبغي للإنسان أن يتوكل على الله عز وجل. وفي الغالب أن فرش المساجد ولله الحمد نظيف، ما في داعي إلى مثل هذا القلق وإلى مثل هذا النوع من التصرف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم رسم الإنسان بشكل واضح الوجه والعيون والفم.
الحمد لله، مسألة يعني الرسم هذه مسألة ذكرها العلماء والجمهور على المنع والتحريم، خاصة إذا كانت المعالم واضحة، فينصون على حرمة تصوير ذوات الأرواح باليد، بمعنى أن يقوم الإنسان فيرسم هذا باليد. أما إذا كان جزء من الإنسان كعضو مثلا، أو مثلا يكون الرأس يعني غير متصل، مثلا الرأس فقط قالوا، يعني يرخص العلماء في هذا، أما أن يكون البدن كاملا فيمنعون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: أخذت ابني الصغير إلى المسجد، وأثناء الصلاة وفي الركعة الثانية، كان فضيلة الشيخ أجبنا عن هذا في لقاء سابق، سؤال عبد الرحمن، يقول: أخذت ابني الصغير في المسجد أثناء الصلاة وفي الركعة الثانية طلب مني أن أخذه إلى الحمام، فقطعت الصلاة وأخذته، وبعدها أكملت الصلاة مع الإمام، دخلت معه في الركعة الأخيرة، فما الحكم؟
الحمد لله، طبعا أنت قطعت صلاتك الآن وذهبت وأتيت وذهبت بالولد ثم رجعت، الواجب عليك أن تستأنف صلاتك، يعني أن تبدأ من جديد. فهل أنت حينما دخلت مع الإمام في الركعة الرابعة بدأت الصلاة من جديد؟ إذا قلت لي نعم ما في شيء، وإذا قلت لي لا أنا أكملت وبنيت على ما سبق، لا، صلاتك باطلة. وأعتقد مثل ما ذكر الشيخ إسحاق بأنني أجبت على هذا، لكن قد تكون لم تسمع الجواب أو أشكل عليك الأمر. فإن كنت استأنفت الصلاة فصلاتك صحيحة، وأما إذا كنت بنيت على ما سبق لا، فذهابك بمثل هذه الصورة واستدبارك الكعبة أو القبلة وحديثك وحركتك هذه كلها مبطلة للصلاة. وأظنني قد قدمت نصيحة بعدم اصطحاب مثل هؤلاء الأولاد الذين دون سن التمييز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجوز الصلاة في البيت خلال وقت صلاة المسجد؟ لأن يقول عارف إذا ذهبت إلى المسجد فسوف أصل خلال وقت انتهاء صلاة الجماعة،
يعني يقصد أن يصلي
سيصل أقول في يعني آخر الصلاة أو الصلاة منتهية، هل يجوز نصلي في البيت؟
الحمد لله لا، تصلي في المسجد لاحتمال أن تدرك جزء من الصلاة، والاحتمال أن تحصل على جماعة ثانية، فإن الفضيلة المتعلقة بذات الجماعة أولى من الفضيلة المتعلقة بمحل العبادة أو بذات العبادة بمحل العبادة، هذا المعنى. فتذهب بارك الله فيك ولا تتكاسل، وتنتبه مستقبلا إلى التبكير إلى الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يزيد الأجر إذا صلى المسلم على أكثر من جنازة؟
الحمد لله، نعم، من صلى على جنازة واحدة فله قراط، وإذا تعددت الجنائز فإنه يأخذ على عددها. هذا الذي يظهر وليس على الصلاة الواحدة، هذا الذي يظهر. فالأجر على تعدد الجنائز، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأجر على الصلاة، فإذا تعددت الصلوات تعدد الأجر، وإذا كانت الصلاة واحدة على أكثر من جنازة فالأجر واحد، لكن الذي يظهر ما ذكرته أولا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. عبيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبيد.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله يحفظك، تفضل.
بس عندي سؤال لفضيلة الشيخ. الشيخ عزيز طرشان.
تفضل.
سؤالي بخصوص يوم نسير بعض المصليات، أثناء مثلا أنا أتشنن في المصلى، أي واحد يدقني على ظهري إنه بيصلي جماعة وعقب يقضي اللي فاته، وفي بعض الأحيان نحن ندخل بعد بعض المصليات نشوف ناس يصلون جماعة لكن تتفاجأ أن الكل قام طايف لنا ركعة، وبعد يعني على هذه الطريقة أن أي حد يشوفونه يصلي يدخلون يا جماعة، فما صحة هاي الصلاة تكون
إن شاء الله.
جزاكم الله
جزاك الله خير أخي عبيد. لا مكالمة أخرى. أخي محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك شيخ. سؤال في أحد من العلماء يقولون إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم غسل الوجه وأيدين ووجه وأيدين ورجلين يعني والمساح بالرأس، فيقول الرجلين لازم أغسل، يقول مساحة في القف مساحة هذا في زمان رسول صلى الله عليه وسلم، لأن جرابيب اللي كان موجود في زمان الرسول هذا كان غير مش هذا الزمن اللي موجود حاليا. هذا سؤال أول. ثاني سؤال، ما الحكم وكيف وكم يوم؟ هذا يريد سؤال عن جرب مال جرابيب. بس سؤال ثاني، سؤال ثاني الله يخليك، في بعض الدكاترة مش كلهم، بعض المستشفيات الخاصة نسبة للولادة حتى لو ما يحتاجون ولادة يقولون لازم يبقى عملية، عشان شو؟ عشان ممرضة واحدة أحد الهندية تشتغل في هذا الشركة، لأن الهند مستشفيات أكثرهم متمسكين الشركات، وشركة يقول لك الممرضة أحضروها والدكاترة، لأن إذا ما في عملية لازم يقولوا لي هذا يحتاج عملية، ليش؟ عشان يصير فاتورة بدل 10,000 20,000 15,000، يعني أصبح المستشفيات لعمليات الولادة ولا عمليات الثاني بس نسبة لأرباح الفلوس، مش كل المستشفيات يعني بعض المستشفيات. فأريد توجيه من الشيخ، وأنا قلت ليش بعدين يأخذون علينا توقيات الفلوس، ليش ما تحلف دكتورة إن أحلف بالله سبحانه وتعالى بالعظيم إن يحتاج عملية حتى تكون صادقة في هذا عملية، وجزاك الله خير للتوجيه.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. أسمع رد فضل الشيخ. سؤال خامد، يقول بالنسبة للمصليات في الأسواق وغيرها، فيقول كل من دخل إلى هذا المصلى وجد شخص يصلي ضربه على كتفه وأتم به، ويقول فضل الشيخ أن الجميع تراه فاتت ركعة أو أكثر، فيقول حكم ذلك؟
الحمد لله، نعم يجوز، يجوز مثل هذا الحالة، فالراجح من أقوال أهل العلم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وكذلك جواز اتمام المسبوق بغيره، كل هذا المسبوق بغيره والغير المسبوق بالمسبوق، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، فلا بأس، لا بأس في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ محمد يسأل فضل الشيخ عن المسح على الجوارب، يقول أن البعض يقول أن ليست الجوارب الموجودة في هذا اليوم ليست كالتي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل عن حكم المسح عليها وعدد الأيام التي يجوز المسح على الجوربين.
الحمد لله، بالنسبة للثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، والخفاف هذه هي ما يغطي القدمين من الجلد، وأما الجوربين فورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعلين والجوربين، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب، والجوارب هي ما يصنع من القماش فيلبس في القدم، يلبس في القدم، وهذه من الرخص التي ترخص الله عز وجل بها على عباده، ولذلك المشروع للناس أن يترخصوا بهذه الرخص، وجماهير أهل العلم على مشروعية المسح على الجوربين وكما هو المس على الخفين، ومن أهل العلم ذهب إلى القياس، ودعوى بأن هذه الجوارب هي ليست هي الجوارب التي عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دعوى لا يستند إليها دليل، بل كان الصحابة يمسحون على اللفائف وهي التي تلف على القدمين، لأنه لم يكونوا لديهم القدرة على الشراء وعلى كذا، فكانوا يمسحون على اللفائف. عموما يجوز المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى أيضا الجرموقين. الجرموق هو ما يلبس على الجورب، يعني يلبس شيء فوق شيء، هذا كله مما يجوز المسح عليه. أما مسألة التوقيت فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ علاء، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علاء.
بارك الله فيكم في هذا البرنامج الطيب والقائمين عليه.
وياك لو باختصار أخ علاء لأن الوقت ضيق.
طيب نسأل سؤال، معنا ممكن نسأل حلقة أخرى في موضوع حسن الخلق فقط. أريد يعني كهما معلوم متأكد أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة هو حسن الخلق. ما هي الصفات التي توصل إلى هذه المرتبة؟ لأن هناك بعضهم يظن أن يا أخي نكف أذى عن الناس هذا حسن الخلق متأكد. فقط أنا أقول في قول سيدنا عبد الله بن مبارك لما عرف حسن الخلق قال كف طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. فهناك لابد يكون بذل المعروف فوق المفترض من الزكوات والآخرين. نريد يا ريت هذا الشيخ يعني يعقب هذا الموضوع، ما هي المرتبة حتى أصل لأعلى الدرجات كما النبي صلى الله عليه وسلم يبين وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، كيف أصل إلى هذا؟
واضح إن شاء الله، واضح.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير. تسمع رضي الشيخ، حياك الله، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ محمد، بالنسبة يقول البعض من الأطباء أو المستشفيات يقول حتى إذا كانت المرأة لا تحتاج إلى عملية في الولادة، يعني تقول الطبيبة أنها تحتاج، فيقول هل يجوز أن يطلب من الطبيبة أن تحلف؟
الحمد لله، أنا الذي أعلم بأن الأطباء يؤدون القسم قبل ممارسة المهنة، يؤدون قسما عظيما، ولذلك يكتفى بالقسم السابق، ومن أخل بهذا القسم فحسابه على الله عز وجل. ولذلك أنا لا أنصح بطلب القسم من الأطباء، لأن في هذا نوع تخوين ونوع شيء من هذا القبيل، وهم قد أقسموا فيردون إلى ما أقسموا عليه أولا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. في دقيقة فضيلة الشيخ السؤال الأخ علاء، قل ما هي الصفات التي توصل المسلم إلى مرتبة حسن الخلق؟
دقيقة واحدة لا تكفي شيخ إسحاق، لكن عموما حسن الخلق كما قال الحسن البصري هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، فكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدعو إليه من حسن الخلق هذا مطلوب. لعلنا إن شاء الله إذا أردتم نكمل إن شاء الله في لقاء سابق، عفوا لقاء لاحق إذا أحببتم في وقت
إن شاء الله، في لقاء إن شاء الله
لقاء قادم إن شاء الله نوسع الجواب في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال على السعيد، من الأخراج سيف الجبلي، تقبل من الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تعاد محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.